الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة على سقوط الخيار عند تبعض الصفقة في الصورة الأولى أو الفرع الأول من الصور أو الفروع الثلاثة، وذكرنا أدلة ثلاثة، ووصلنا إلى الدليل الرابع وهو دليل صاحب الجواهر كما في الجزء الثالث والعشرين الصفحة 248، حيث إن صاحب الجواهر ناقش في الدليل الثاني أو في عفوا في الدليل الثالث وهو قاعدة لا ضرر، وبعد مناقشته في القاعدة ناقش في قاعدة لا ضرر، وبعد مناقشته في القاعدة استدل بدليل آخر لإثبات سقوط الخيار. وحاصل هذا الدليل بذكر التالي: المقدمة الأولى، إن الظاهر من أدلة خيار العيب هو تعلق حق الخيار بمجموع المبيع وليس بكل جزء جزء، فهناك خيار واحد لا خيارات متعددة، وهذا الخيار الواحد متعلق بمجموع المبيع سواء الجزء المعيب أم الجزء الصحيح، كما هو الظاهر من قوله: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه. فإن الظاهر من هذه العبارة أن الرد وحق الخيار متعلق بتمام المبيع وليس بخصوص الجزء المعيب. هذا أولا. المقدمة الثانية، مقتضى الإطلاق في الروايات كإطلاق مرسلة جميل هو سقوط الخيار عند التبعض مطلقا، سواء كان المبيع واحدا حقيقيا كما لو كان المبيع هو عد والعيب في قدمه مثلا، فهنا لا يجوز رد خصوصا القدم، بل لا بد من رد تمام العبد.
كان المبيع واحدا عرفيا وليس حقيقيا كما لو كان المبيع دارا. والمعيب من هذه الدار خصوص السردار في الزمين، فإنه لا يجوز للمشتري رد خصوص الجزء المعيب وهو السردار. فلو رده فلا خيار له لأجل تبعض الصفقة. أم كان المبيع واحدا اعتبارا لا حقيقة ولا عرفا بل اعتبارا، أو كان المبيع واحدا وحدة اعتبارية لا وحدة حقيقية ولا عرفية، كما لو كان المبيع كتابا وقلما وكان المعيب خصوص القلم. فحينئذ لا يجوز للمشتري أن يرد خصوص الجزء المعيب وهو القلم، بل لا بد أن يرد الجه جميع. إذن فحق الخيار متعلق بمجموع المبيع، سواء كان المبيع واحدا وحدة حقيقية أم كان المبيع واحدا وحدة عرفية أم كان المبيع واحدا وحدة اعتبارية. فإذا أراد المشتري الرد لا بد أن يرد الجه جميع أو يمسك الجميع لئلا يلزم تبعض الصفقة. هذا ثالثا، إن قلت بأنه نسلم معكم فيما لو كان المبيع واحدا وحدة حقيقية أو واحدا وحدة عرفية، فلا يجوز الرد إلا لتمام المبيع. وأما لو كان واحدا وحدة اعتبارية فالخيار متعلق بخصوص الجزء المعيب وهو القلم. لأنه هو المعيب، وأما الكتاب فهو صحيح. فيمكن بالتالي للمشتري أن يرد خصوص الجزء المعيب إذا كانت الوحدة وحدة اعتبارية. ولا أقل من الشك، وبالتالي نستصحب بقاء الخيار. واضح؟ يعني على كل قلت لو وصلت النوبة إلى الشك لكان مقتضى القاعدة الأصولية الرجوع للعام، وليس الرجوع للأصل العملي، حيث عندنا عموم وهو أوفوا بالعقود، دل على أن الأصل في العقود اللزوم. نعم. وجاءنا مخصص وهو مرسلة جميل وغيره، دلت على أن المبيع المعيب يثبت فيه الخيار. فإذا شككنا في أن الذي يثبت فيه الخيار هو المبيع الواحد الاعتباري أم لا، فحينئذ يكون المرجع هو الأصل اللفظي، فنتمسك باللزوم، أصالة اللزوم، ولا يصح الرجوع للدليل المخصص لأننا نشك أصلا في هذا التخصيص الزائد. والنتيجة هي أن أنه لا يجوز رد جزء من المبيع وهو خصوص المال، بل لابد من رد تمام المبيع، سواء كان المبيع واحدا وحدة حقيقية أم عرفية أم اعتبارية التي وقع فيها الكلام، حيث إن الكلام في خصوص الواحد وحدة اعتبارية، وأما الوحدة الحقيقية فلا كلام، وكذلك العرفية في لزوم رد الجميع لا خصوص المعي. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين، المناقشة الأولى، دير بالك قاسي، بعضها في هذه الصفحة في صفحة 310 وبعضها في صفحة 312، فلا أدري هل هو من النساخ تقديم تأخير أو المصنف تذكر، أنا لا أعلم، لكن بعد التأمل وكثرة التروي والتفطن تبين أن هذا الكلام الذي ذكره في صفحة 312 مرتبط بالمناقشة الأولى، وإلا لا معنى لذكر هنا. فلاحظ المهم، المناقشة الأولى وحاصلها أن اللازم مما أفاده صاحب الجواهر وعدم جواز رد الجزء المعيب وهو القلم ولو رضي البائع، فحتى لو رضي البائع بأن يرد المشتري خصوصا جزء المعيب ورضي بالتضرر وتبعض الصفقة، فمع ذلك ليس للمشتري أن يرد خصوصا المعيب، وذلك لعدم المقتضي للخيار، لأن الخيار إنما متعلق بتمام المبيع، سواء الجزء المعيب أو الصحيح، وليس المانع من الرد هو تبعض الصفقة، حتى يقال لو رضي البائع بتبعض الصفقة وتحمل الضرر فيجوز الرد،
في الرد، بل لا يجوز الرد أصلا ولو رضي البائع. تتمت هذه المناقشة في صفحة 312، مع أن الظاهرة هذا التتمة من كلمات الأعلام هو أنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز للمشتري الرد لخصوص الجزء المعي، وأن ذلك من باب الخيار وليس من باب الإي. قال حيث علل العلامة في التذكرة الجواز مع رضا البائع بأن الحق لا يعدو هما وقد تراضيا، ولم يعلل ذلك بأنه من باب الإقالة بل من باب التراضي بينهما على تباعد الصفقة، والحق لا يعدوهما. إذن فما ذكره الأعلام من أنه يجوز للمشتري أن يرد خصوص الجزء المعيب لو رضي البائع بالضرر وتبعض الصفقة خير شاهد على أنه يثبت الخيار في خصوص الجزء المعيب وليس في مجموع المبيع، فيما إذا كان المبيع واحدا وحدة اعتبارية. وأما بالنسبة للمشتري والعرفية واضح أنه لا يرد إلا الكل. هذه المناقشة الأولى يا مولاي. المناقشة الثانية وحاصلها، وإن أطال المصنف كلامه وقرابه إلى آخر، لكن هي كلمة مختصرة كان يستطيع المصنف كلمة مختصرة يحل هذه المشكلة كلها. يعني كم سطر؟ عشر سطر يستطيع المصنف الاختصار في سطر واحد. ونحن نلخصها يا مولانا. وحاصلها هو أنه لا شك ولا ريب في أن الظاهر من الأدلة هو أن متعلق الخيار هو ماذا؟ حق واحد، لا حقوق متعددة لكل جزء جزء. فنحن نسلم مع صاحب الجواهر بأن أدلة الخيار يعني خيار العيب تثبت خيارا واحدا متعلقا بالمبيع وليس بكل جزء جزء، إلا أن محل البحث هل أن متعلق الخيار هو خصوص الجزء المعيب وبالتالي يكون الخيار ثابت في الجزء المعيب بالخصوص وهو القلم، لكن يلزم رد الجزء الصحيح أيضا إما لأجل أن لا تتبعض الصفقة أو لأجل الإج ما، وإلا فمتعلق الخيار خصوص الجزء معي، أو أن متعلق الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد من الجزء المعيب والجزء الصحيح لكون بعضه ما وبناء على ذلك نقول
هل الخيار المسبب عن العيب مخصوص بالجزء المعيب وهو القلم فيكون بالتالي نظير خيار الحيوان؟ هل الخيار المسبب عن وجود العيب خاص بالجزء المعيب فيكون نظير خيار الحيوان، حيث إن خيار الحيوان خاص بالحيوان ولو تعدد المبيع كان حيوانا وقلما، فبالتالي يكون الثابت خيار العيب في خصوص الجزء المعيب وهو القلم، أو أن الخيار متعلق بالمجموع. فإن قلنا يا مولانا بالاحتمال الأول شق العقيل وهو أن الخيار متعلق بالجزء المعيب فقط، فواضح بأنه يجوز للمشتري أن يرد خصوصا معيب ولو تبعضت صفقة. وإن قلنا بالاحتمال الثاني وهو أن الخيار متعلق بمجموع المبيع فنقول، هذا هنا الذي لابد أن تلتفت إليه، فنقول إن القدر، إن الظاهر عفوا، إن الظاهر من الأدلة هو أن الخيار متعلق بمجموع المبيع إذا كان المبيع واحدا وحدة حقيقية أو حرفية، وأما إذا كان واحدا وحدة اعتبارية فلا نسلم بأن متعلق الخيار هو المجموع، بل الظاهر أن متعلق الخيار خصوص الجزء المعيب وبالتالي يجوز للمشتري الرد. وليس لدينا شك في ذلك حتى تقول أن أشياء نرجع لأصالة اللزوم، هذا عندك أنت شاك، أما نحن لا نشك. واضح الكلام؟ هذه هي المناقشة الثانية. إذن يدور الأمر بين احتمالين، إما أن متعلق الخيار خصوص الجزء المعيب فواضح أنه يجوز رد الجزء المعيب ولو لزم تبعض الصفقة، أو أن يقرب الاحتمال الثاني أن متعلق الخيار مجموع المبيع بما هو شامل للصحيح والمعيب. نقول الظاهر من الأدلة أن هذا يتم لو كان المبيع واحدا وحدة حقيقية أو عرفية، أما لو كان واحدا وحدة اعتبارية كما هو محل النزاع بين الأعلام فالظاهر هو ثبوت الخيار في خصوص الجزء المعيب. ولا يوجد لدينا شك حتى نرجع لأصالة تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الرابع. واتضح ما الذي اتضح؟ عدم تماميته يا مولانا ومرتجانا. طبق العبارة حتى لا تتراكم عليك المطالب، اليوم ثلاث صفحات إن شاء الله تعالى. وقد يستدل يا مولاي بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة بما ذكرناه مع دفع، يعني هذا دليل صاحب الجواهر، حيث استدل بعدما رد قاعدة لا ضرر والاستدلال بها بهذا الدليل. راجعنا كلامه، كلام المكتوب ها هنا لكن الوقت مولاي يقول بظهور، هذا المقدمة الأولى، بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع البيع المبيع لا كل جزء من، فما في إلا خيار واحد ومتعلق بالمجموع. خب مقدمة ثانية هذه لابد أن نشير إليها، مطوية في كلام المصنف. بناء على ذلك فيكون الخيار الثابت واحد، سواء كان المبيع واحدا بالوحدة الحقيقية أم العرفية أم الاعتبارية. ثالثا إن قلت بأننا نشك لو كان المبيع واحد وحدة اعتبارية في ثبوت الخيار لخصوص الجزء المعي، ومع الشك نتمسك بأصالة اللزوم، فلا يثبت خيار في الجزء المعيب بالخصوص، بل إما في الكل أو لا يثبت في الجزء المعيب. لا قلت لا أقل من الشك لعدم إطلاق موثوق به، يعني ما في رواية تدل على ثبوت الخيار في خصوص المعيب كما في الوحدة اعتبارا، الواحد وحدة اعتبارية، والأصل اللزوم. وفيه عن مناقشتان، المناقشة الأولى مضافا إلى أن اللازم من ذلك عدم جواز رد المعيب منفردا وإن رضي البائع، لأن المنع حينئذ لعدم المقتضي للخيار، أصلا ما في خيار أصلا، فحتى لو رضي البائع يرضى بشيء معدوم سلبا بانتفاء الموضوع، لا لوجود المانع عام وهو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفي هذا الضرر برضا البائع. هذا لازم كلام صاحب الجواهر، أنه حتى لو رضي البائع فلا خيار لعدم المقتضي أصلا، وليست المسألة راجعة لوجود المانع حتى يمكن رفع المانع برضا البائع. هذا التتمة التي قال ثم إن مقتضى ما ذكروه، اقرأ تتمة الآن اقرأها حتى لا تقول بعد ذلك لم نقرأها. ثم إن مقتضى ما ذكروه، يعني مع أن مقتضى كلام الأعلام هو أنه لو رضي البائع جاز للمشتري أن يرد خصوص الجزء المعيب، وأن ذلك من باب الخيار لا من باب الإقالة، مع أن على كلام صاحب الجواهر يكون ذلك من باب الإقالة. ثم إن مقتضى ما ذكروه من إلحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث أنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد، يجوز خلافا لكلام صاحب الجواهر، كما في التذكرة معللا بأن الحق لا يعدوهما، وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب، إلا أنه منع من رده ماذا؟ نقصه بالانفراد، يعني تبعض الصفقة على البائع عن باقي المبيع، إذ لو كان محله المجموع لم يجوز رد المعيب وحده حتى لو رضي البائع إلا بالتفاسخ من باب الإقالة المجوز لرد الصحيح، حتى لو رد الصحيح فقط إذا يجوز من باب الإقالة يجوز رد خصوص الصحيح ولو لم يرد المعيب، إلا بالتفاسخ الذي يجوز أصلا رد الصحيح، فكيف ترد المعيب يا مولاي؟ ارجع الآن المناقشة الثانية، جزاك الله خير. المناقشة الثانية ثم إنه أنه لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار وهو خيار العين مثل بقية الخيارات كخيار الحيوان كخيار المجلس، يعني واحد وليس متعدد لكل جزء جزء، أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع لا كل جزء جزء، ولذا لم يجوز أحد تبعيض، هذا ما يحتاج ولذا لكن لا بأس، لم يجوز أحد تبعيض ذي خيار بين أجزاء ما له فيه الخيار. يعني مثلا من له خيار المجلس ما له حق أن يبعض يقول أنا بخيار المجلس أرجع صفحة واحدة مثلا، لا ما ترجع الكل أو تمسك ولم يحتمل هنا يعني في خيار العيب أحد رد الصحيح دون المعيب، ما في أحد احتمل قال ها يجوز رد الصحيح دون المعيب. الكلام كله في أنه هل يجوز رد المعيب بالخصوص أو لابد رد المجموع. وإنما وقع الإشكال في أن محل الخيار هذا الواحد هو هذا الشيء المعيوب، يعني فقط القلم الذي تعلق به العيب، لكن يثبت لزوم رد الباقي من باب لا تتبعر الصفقة، من باب الإجماع أو غير ذلك، وأن الخيار متعلق بخصوص المعيب. في أن محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب، غاية الأمر أنه يجوز رد الجزء الصحيح وهو الكتاب مثلا، إما لأن لا يتبعض الصفقة عليه، وإما لقيام الإجماع على أنه إذا رد المعيب رد الصحيح أيضا، وإما لصدق المعيوب على المجموع. دقق شيخ عاشور الآن، ما تسأل بعد الأقوال، خلك من الأقوال هنا تدقق. وإما لصدق المعيوب، هذا إما لصدق المعيوب أشكل هنا الإيرواني وأشكل هنا اليزدي بأن هذا الاحتمال الثالث في قبال يعني تبعض الصفقة وفي قبال الإجماع، هذا مرجع إلى ماذا؟ إلى الرأي الثاني الذي الآن سيأتي، أو أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوبا ولو من حيث بعضا. واضح المقصد؟ يعني المصنف يقول لماذا يجوز رد الصحيح ايضا، الخيار متعلق بالمعيب وهو القلم، لكن لماذا نقول للمشتري ان يرد الصحيح؟ اما لان لا تتبعض صفقة، او للاجماع، او لصدق عنوان المعيوب. هما يقولان صدق عنوان المعيوب هذا نفس ان تعلق الخيار بمجموعة
المبيع.
فكيف يجعل المصنف في قباله؟ أو أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد، يعني هل متعلق الخيار خصوص المعيب أو أن متعلق الخيار المجموع؟ فإذا كان المجموع لا يصح أن تكون وإما لصدق المعيوب على المجموع، هذا رجوعون. واضح مقصد؟ أو أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوبا ولو من حيث بعضا. ولذلك يقول اليزدي، حتى إذا لم تتضح لك ما بيناه، يقول اليزدي الأولى في بيان
Thank you.
أنه يجوز له إمساك الجزء
صحيح،
فلازم ذلك هو أنه مسلط على الجزء
صحيح.
ثم بعد ذلك نرفع سلطنة المشتري عن الجزء
صحيح.
بسبب تضرر البائع، لأن البائع سيتضرر بتبعض الصفقة، فيكون له الخيار في استرداد الجزء
صحيح.
إذن لو قلنا بأنه يجوز للمشتري الفسخ في خصوص المعيب وأن له سلطنة على الصحيح، للزم من ذلك أن نقول أيضا بثبوت الخيار للبائع حتى لا يتضرر بتبعض الصفقة، فنرفع بعد ذلك سلطنة المشتري على الجزء
الصحيح.
ولا شك بأن منع السلطنة للمشتري على إمساك خصوص الصحيح من الأصل أولى من إثبات السلطنة له ثم رفعها بخيار تبعض الصفقة للبائع، لأن لازم ذلك ثبوت تشري عين. أن نقول يثبت للبائع للمشتري الخيار في رد المعيب فقط، ثم يثبت للبائع الخيار في استرداد الصحيح. ولا شك بأنه القول بعدم ثبوت الخيار من الأصل في خصوص المعيب أولى من القول بثبوت الخيار ثم ثبوت خيار آخر، لأن يلزم من ذلك تشري عين. وما دام يمكن للشارع الأقدس أن يسد الباب من الأصل بتشريع واحد، إذن فلا حاجة لتشري عين. ولا أقل من التساوي بين التشريع والتشريعين فالمرجع أصالة اللزوم، فلا يكون للمشتري الحق في رد خصوصا معي، بل لابد من رد الجميع. إن قلت ما الفرق بين خيار الحيوان وخيار العين، ففي خيار الحيوان يجوز للمشتري أن يرد خصوص الحيوان المعيب ولا يلزم برد الكتاب، أما في خيار العين فتقولون لابد أن يرد المعيب وصف صحيح. قلت الفرق هو الإجماع، حيث قام الإجماع على أن للمشتري أن يرد خصوص الحيوان ولا يلزم برد الجزء الآخر. وأما بالنسبة للعين فلا، بل لابد من رد تمام المبيع، المعيب منه وصف
صحيح.
وهذا نظير الشفيع، الشفيع جعلك الله من الشفعاء يوم القيامة، وهذا نظير الشفيع الذي له أن يأخذ بحق الشفعاء في خصوص ما له الحق فيه، كما إذا اشترك شخصان زيد وعمر في دار تمام، وباع زيد حصته من الدار وقلم، فيجوز للشفيع أن يسترد خصوص الحصة بسبب حق الشفعة ولو لزم من ذلك تبعض الصفقة في القلم. تم الكلام لله الحمد. وبالجملة فالعمدة في المسألة مضافا إلى ظهور الإجماع ما تقدم يعني قاعدة لا ضرر من أن مرجع جواز الرد منفردا إلى إثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث إمساكه يمسك الصحيح ثم سلب سلطنته. ها سلب سلطنته بسبب خيار تبعض الصفقة للبائع ومنع سلطنته. ها فنقول بالتالي من الأصل لا يجري له الخيار في رد المعيب بالخصوص حتى لا يلزم ثبوت خيار آخر لين للبائع. ومنع سلطنته على الرد أولا أولى. ما هو وجه الأولوية؟ لأنه فقط يلزم منه تشريع واحد. أما لو قلنا يثبت له الخيار في رد المعيب ويمسك الصحيح للزم تشريع عام تشريع هذا وثم تشريع خيار البائع خيار تبعض الصفقة. ولا شك أنه ما دام الشرع يمكنه أن يسد الباب بخيار واحد بتشريع واحد أولى من تشريعين ولا أقل من التساوي أنه تشريع أو تشريعان سيرجع إلى صلة اللزوم. إن قلت ما الفرق بين خيار العيب وخيار الحيوان؟ ففي خيار الحيوان تقول يجوز رد بخصوص الحيوان ولو لزم تبعض الصفقة. قلت الفرق الإجماع يا مولاي أنه يجوز للمشتري أن يرد خصوص الحيوان ولا يرد الجزء الآخر. وهذا نظير الشفيع كما أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة وضحنا بالمثال. فالأصل يا مولاي أصالة اللزوم يعني كاف في المسألة ثم إن مقتضى ما ذكروه طبقنا. غدا إن شاء الله قبل ما نشرح في الصورة الثانية سنسألكم هل توافقون المصنف في تمامية الدليلين الإجماع وقاعدة لا ضرر أم لا؟ فإذا لا توافقون سيكون لا مانع من تبعض الصف فيرد المشتري خصوص المعيب ويمسك بالصحيح. فغدا نسألكم إن شاء الله عن مبناكم الشريف والحمد لله رب العالمين.